قال: الفقرة 77، النزول إلى السجود على اليدين. هذه والدليل حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحنئ أحد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، متفق عليه. وانحناء الظهر يكون في النزول على اليدين. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة النزول إلى السجود، هل يكون ابتداؤه على اليدين أم يكون تقديم الركبتين؟ فذهب ابن القيم الشيخ بن عثيمين وهم أكثر من انتصر لها وجمع من المتقدمين والمتأخرين إلى أن النزول يكون على الركبتين، لأنهم قالوا أصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وبروك البعير بتقديم الركبتين أو بتقديم اليدين. قال المخالفون لهم: لا، البعير يبرك بتقديم الركبتين، لأن ركبتي البعير في يديه، أي في الأرجل المتقدمة له. وقالوا غير ذلك، واحتجوا بأحاديث بعضهم، بعض أهل العلم جعلها مقلوبة، وأن الأصل أنها في نزول اليدين قبل الركبتين. قال بعضهم: لا، هي في نزول الركبتين قبل اليدين. لكن هذا حديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب. احتج العلماء بمفهومه، وما فيه منطوق يقول انزل على يديك قبل ركبتيك، لكن يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، أي ارتفع من الركوع وانتصب. إيش بعد الركوع والانتصاب؟ السجود. بعد الركوع ماذا يا أخوة؟ السجود. كان الصحابة قال: لم يحني أحد منا ظهره، الصحابة يبقون قياما لا يحني أحد ظهره حتى يستتم النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، حتى يقع يبهت النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض. قال العلماء: ما معنى لم يحني ظهره؟ قالوا: لو كان النزول على الركبتين سينزل هكذا بدون انحناء، يسقط سقوطا بدون انحناء، لكن لما قال لم يحني أحد منا ظهره دل على تقديم اليدين، لأن الانحناء يستلزم تقديم اليدين. وهذا الذي عليه شيخنا مقبل، وهو قول جمع من المتقدمين والمتأخرين. قال: لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، متفق عليه. قال الشيخ: وانحناء الظهر يكون في النزول على اليدين. وهذه مسألة خلافية ليس فيها تبديع ولا تفسير، وإنما فيها أفضل ومفضول. فنحن نرى أن النزول على اليدين أفضل، وغيرنا قد يرى أن النزول على الركبتين أفضل، ولكل أدلته، لكن هذا القول هو أقرب الأقوال.